الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة الخصوصية الثالثة الذي توهم أنها تكون رافعة لغائلة اجتماع الضدين أن يكون أحد الحكمين فعليا دون الآخر، وفي المثال المتقدم كان الوجوب فعليا وأما الحرمة فلم تكن فعلية، لأن التصرف الخروجي باعتبار أنه من مصاديق الصلاة فهو واجب، ولكنه لا يمكن أن يكون محرما لأنه مضطر إليه المكلف، والخطاب يسقط في صورة الاضطرار وإن كان بسوء الاختيار. هذا خلاصة ما تقدم. السؤال هنا، هل ينفع ذلك في رفع غائلة اجتماع الضدين أم أنه لا ينفع؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن هذه الخصوصية لا تنفع في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي على كلا المباني، لأن الباحث والأصولي إما أن يختار أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا، وإما أن يختار أنه ينافيه خطابا، فأمام الباحث هذان الطريقان، إما أن تختار المنافاة عدم المنافاة أو تختار المنافاة. إن اخترت عدم المنافاة بمعنى أن المضطر بسوء اختياره يوجه له الخطاب، فحينئذ المشكلة باقية، إذ يوجد خطاب موجه إليك بماذا؟ بالصلاة، ويوجد خطاب موجه إليك بعدم الغصب، إذ لم يسقط الخطاب بحسب الفرض، وبحسب الفرض أيضا تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، يعني لا الخصوصية الأولى نفعت ولا الخصوصية الثانية نفعت، فتبقى مشكلة اجتماع الضدين. هذا إذا قلنا بعدم سقوط الخطاب بالاضطرار. أما لو اخترنا الثاني وقلنا بأن الخطاب ينافي الاضطرار فيسقط، ولكن روح الحكم وملاك الحكم لا يسقط، فإذا كان يوجد في شيء مصلحة أو يوجد في شيء مفسدة واضطر المكلف في الأول إلى الترك وفي الثاني إلى الفعل، يسقط الخطاب والتكليف، يسقط التكليف خطابا، أما مصلحة الفعل أما مصلحة الفعل ومفسدة الترك فهي باقية، وكذلك الحب والإرادة. مثلا الآن إذا المولى أحب أن تحافظ على حياة ولده فاضطر العبد إلى قتله، فهل يصبح قتل الولد محبوبا؟ لا، بل يبقى المحافظة على حياة الولد محبوبة، فأصل المبادئ لا تسقط وإن سقط الخطاب. فحينئذ في هذا التصرف الخروجي باعتبار أنه واجب خطابا ففيه مصلحة، وباعتبار أن الذي سقط من ناحية الحرمة هو الخطاب بالحرمة، أما أصل المفسدة لم تسقط، فيجتمع في فعل واحد مصلحة وماذا؟ ومفسدة. وإنما كان الأمر والنهي لا يجتمعان لا باعتبار خطابيهما، فإن الخطاب سهل المؤونة، وإنما بلحاظ مبادئهما وبلحاظ مقتضياتهما في عالم الخارج. وبما أن المبدأ لم يسقط بالإضطرار فحينئذ يجتمع الضدان في مرحلة المبادئ، فتبقى الاستحالة ماذا؟ على حالها. فعلى هذا الأساس إذن هذه الخصوصية الثالثة بنظر المصنف لا تفي في رفع غائلة اجتماع الضدين. يقول وإن صرنا في القراءة ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي. هذا وضع التنافي بين قوسين، شنو كان قبل هذا؟ نعم هكذا عندك بدون كلمة تنافي، أي نسخة هذا؟ أن ذلك لا يدفع بين الأمرين، قل بالله ليس لها مال، أن ذلك لا يدفع التنافي أو التضاد بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان تفت هذه نسيت أن أشير إليه، متى ينفع؟ شوف، مرة يكون سقوط النهي أصلا لارتفاع أمد المصلحة أو المفسدة، ففي بعض الأحيان تقتضي الحكمة الإلهية أن يبرز الحكم على شكل يقتضي الدوام، ولكن في الواقع مصلحة هذا الحكم أو مفسدة هذا الحكم محدودة بزمان خاص، ولكن في مقام الإبراز أبرزه بطريقة يتوهم المخاطب أنه دائم لحكمة اقتضت ذلك. فعندما انتهى أمد المصلحة أو أمد المفسدة جاء الباري عز وجل ورفع هذا الحكم، وهذا ما يعبر عنه بالنسخ، لأن النسخ لبا هو تخصيص، لكن الفرق بين النسخ وبين التخصيص الاصطلاحي أن التخصيص الاصطلاحي تخصيص أفرادي، أن عندما أقول أكرم العلماء لا تكرم الفصاق أخرجت بعض الأفراد، بينما النسخ حقيقته ترجع إلى التخصيص الأزماني لا الأفرادي. ظاهر قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أن هذا إلى الأبد، كل من أراد أن يخاطب الرسول سرا عليه أن يقدم قبل ذلك صدقة، بينه على وجه العام الأزمان، يعني في كل زمن يجب أن تفعل هكذا. ثم جاء في أمد ما رفع هذا الحكم، مما يعني أن هذا الحكم ثابت من حين صدوره إلى الزمن الذي ورد فيه الدليل الرافع والناسخ، فهذا تخصيص في أي شيء؟ في الأزمان، ك
كان في كل زمن يجب عليك أن تقدم صدقة، جاء الدليل الناسخ قال من الآن فصاعدا لا تقدم صدقة. ملتفت جيدا؟ فإذا عندما يأتي الدليل الناسخ يعني ذلك أن المصلحة انتفت، أن في هذا الزمن لا يوجد مصلحة في تقديم. إذا كان الأمر في رفع الحكم من هذا القبيل بل ترتفع المشكلة، لأنه حينئذ لا خطاب موجود ولا مصلحة موجودة لتتنافى مع المصلحة الحكم الآخر. أما مقامنا ليس من هذا القبيل، بحسب الفرض لماذا سقط الحكم؟ لا للناسخ، لأجل ماذا؟ لأجل الاضطرار. وفي حالة الاضطرار لا المحبوبية ولا الإرادة ولا الكراهة ولا المصلحة ولا المفسدة تسقط. لذا يقول لكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك ولا يتنافى حينئذ، لأن ارتفع النهي مع ملاكاته. وأما إذا كان سقوط النهي بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب لا المبادئ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. فهذا إذا أخذنا بأي مبنى؟ بسقوط الخطاب. هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار ماذا؟ خطابا، يعني الخطاب يسقط. وإذا أنكرنا هذه المنافات قلنا أيضا الخطاب لا يسقط، فالإشكال أوضح، لأنه يكون التنافي خطابا وملاكا، فالأمر أوضح. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الخصوصية. في نفس المثال الذي كنا نبحث عنه، علماء الأصول واجهتهم مشكلة من ناحية أخرى، المشكلة التي كانت تواجهنا الآن ما هي؟ أن هذا الفعل، هذا التحرك الخروجي واجب لمصداقيته لأقيم الصلاة، ومحرم لمصداقيته لا تغصب. لكن يمكن أن يصور اجتماع الأمر والنهي بطريقة أخرى، بأن نقول هذا التصرف الخروجي حرام لمصداقيته للا تغصب، وواجب بعد لا نقول لمصداقيته لصلي، لنفترض أصلا صلى قبل أن يدخل إلى الدار المغصوب، مع ذلك تبقى مشكلة اجتماع الأمر والنهي. أين الأمر؟ بأن نقول أن التصرف الخروجي مقدمة للتخلص من الحرام، والتخلص من الحرام واجب، ومقدمة الواجب واجب. فالتصرف الخروجي واجب غاية الأمر بأي نوع من أنواع الوجوب؟ بالوجوب الغيري، وحرام لأنه مصداق للغصب، فاجتمع الأمر والنهي. إذا ماذا تلاحظ؟ أن اجتماع الأمر والنهي في الخصوصية الثالثة وفي مفروض البحث لا ينحصر بما لو كان المكلف مخاطب بصلي، حتى لو كان قد صلى قبل الدخول إلى الدار المغصوبة يلزم اجتماع الأمر والنهي. واضح المشكلة؟ فإذا لا يتوقف الاجتماع على وجود تكليف بالصلاة،
حتى لو ما في تكليف في الصلاة يلزم اجتماع الأمر والنهي. صار واضح هذه المشكلة؟ يعني المشكلة السابقة كانت على فرض تكليفه بالصلاة، هذه المشكلة حتى ولو لم يكن مكلف بالصلاة فشبهة اجتماع الأمر والنهي واردة. ارتباطه بالخصوصية الثالثة أن التحريم والغصب بسوء الاختيار، فيقال أنه ساقط خطابا بالنهي السابق، فلا يوجد تكليفان فعليان. والخصوصية السابقة ماذا كانت؟ أن لا يوجد تكليفان فعليان، فهل عدم فعلية أحد التكليفين تكفي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي أو لا تكفي؟ واضح ربطها بالخصوصية السابقة؟ فقد يقال كما حققناه أو حققه المصنف قبل قليل بأن الاختلاف في الفعلية لا يرفع غائلة اجتماع الضدين، لأن الحرمة وإن كانت ساقطة خطابا لكنها باقية ملاكا فتتنافى مع الوجوب، ولو كان وجوبا غيريا لأنها تتنافى حينئذ مع مبادئ ذي المقدمة، فيبقى المحظور على حاله. فحينئذ هناك اقتراحات لرفع هذه المشكلة. الاقتراح الأول بأن يقال ننكر بأن التصرف الخروجي مقدمة واجب. كانت المشكلة ما هي؟ أن التصرف الخروجي غصب فحرام وفي نفس الوقت مقدمة للتخلص من الحرام ومقدمة الواجب واجبة، فيلزم اجتماع الأمر والنهي. هذا كانت المشكلة. فصاحب هذا الاقتراح يقول لا نسلم بأن التصرف الخروجي واجب غيري. لماذا لا نسلمه؟ هل لأننا ننكر أصل الملازمة؟ لا، هذا يصبح جواب مبنائي. لا، نقول لا ننكر أصل الملازمة لأن ليس بواجب بالوجوب الغير، لأنه ليس بمقدمة. أصل المقدمية ننكرها. ما هو السبب في ذلك؟ يقول صاحب هذا الاقتراح نحن في الدار المخصوبة عندنا بقاء وعندنا خروج، والنسبة بين البقاء والخروج ما هي؟ نسبة التضاد، لأن كلا من البقاء والخروج أمران وجوديان لا يجتمعان، وقد يرتفعان كما لو كان خارج الدار المقصوبة. فإذا كانت النسبة بينهما هي التضاد ثبت في محله أن وجود أحد الضدين لا يمكن أن يكون مقدمة
لترك الضد الآخر، وكذا العكس. مثلا السواد والبياض بينهما تضاد، توهم بعض المحققين أن وجود السواد مقدمة لترك البياض. إذا وجد السواد يتحقق ترك البياض، وكذا العكس. فوجود أحد الضدين مقدمة لترك الضد الآخر. هذه المقدمية خالف فيها أكثر المحققين، حاصل ما أفادوه في ذلك أن من أين نشأ توهم المقدمية؟ ليش توهمنا أن وجود أحد الضدين مقدمة لترك الضد الآخر، وأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر؟ من أين توهمنا هذا الشيء؟ منشأ هذا التوهم أن الضدين متمانعان لا يجتمعان، أحدهما يمنع من وجود الآخر. ووجود الشيء متوقف على عدم مانعه. حتى يوجد شيء لا بد أن يوجد المقتضي، ولا بد أن يفقد مانع. فإذن وجود الشيء متوقف على ماذا؟ على عدم المانع. فوجود السواد متوقف على عدم البياض. ليش؟ لأن البياض يمنع من وجود السواد، والشيء يتوقف على عدم مانعه. واضح هذه النكتة؟ وعدم المانع بما أنه يتوقف عليه فأصبح مقدمة. فعدم السواد أو عدم البياض صار مقدمة لوجود السواد. هذا منشأ توهم ماذا؟ المقدمة. أجاب المحققون عن ذلك أن المقدمية مقدمية شيء لشيء فرع الاختلاف في الرتبة. فإن رتبة المقدمة متقدمة على رتبة ذيها، وليس ذلك إلا لتوقف ذي المقدمة على المقدمة، والموقوف عليه في رتبة متقدمة على الموقوف. يستحيل أن يكون موقوف وموقوف عليه كلاهما في رتبة واحدة، ولا لما كان موقوف وموقوف عليه. إذن في تقدم وتأخر ماذا؟ رتبي. ليس من الضروري تقدم وتأخر زماني، تقدم وتأخر في الرتبة.
وبين الضدين لا يوجد اختلاف رتبة. بيانه أن بين عيني الضدين، يعني ماذا؟ يعني ذات السواد وذات البياض، ماذا يوجد؟ اختلاف رتبة أو اتحاد رتبة؟ يعني السواد متقدم رتبة على البياض أو البياض متقدم؟ كلاهما في رتبة واحدة. فإذا كان عينا الضدين متحدين رتبة، فبين أحد العينين ونقيض العين الآخر لابد أن يكون هناك اتحاد في الرتبة. بين أحد العينين كالسواد ونقيض العين الآخر، العين الآخر ما هو؟ البياض. نقيضه عدم البياض، ترك البياض، لابد أن يكون هناك اتحاد في الرتبة. لأن نقيضين في رتبة واحدة. ملتفت جيدا؟ شوف الآن صار عندنا هكذا، السواد وبياض في رتبة واحدة، بياض وعدم بياض في رتبة واحدة. ماذا ينتج؟ أن السواد وعدم البياض في رتبة واحدة. فإذا كان عدم أحد الضدين في نفس رتبة الضد الآخر تمتنع المقدمية، لأن من مقومات المقدمية الاختلاف في الرتبة. صار واضح؟ فإذن هذا أحد البراهين التي أقاموها على ماذا؟ على امتناع أن يكون ترك أحد الضدين مقدم لوجود الضد الآخر. إذا انتفت المقدمية انتفى الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري على ماذا يعرض؟ على المقدمة. طبعا هذا واحد من البراهين، هناك براهين أخرى، برهان الدور، برهان الخلف، فما ذهب إليه المحقق الخنساري من مقدمية أحد الضدين للضد الآخر لم يوافق عليه الأعلى. طبعا هنا في أخذ ورد في هذا الدليل الذي أقمت، أنه مثلا بتعبير صاحب الكفاية أن التمانع بين الضدين كالنار على المنار، وعدم المانع مقدمة لوجود الشيء، فكيف تنكرون المقدمية؟ أخذ ورد كثير في هذه المسألة، لكن ما أدري على المصنف أحال على الحلقة الثانية، ما أدري ماذا يوجد في الحلقة الثانية، ما هو البرهان المذكور، الله أعلم. هذا هو نفس
مقدمة فلسفية
خوف، لا أقصد نفس هذا البرهان اللي ذكرته، ماكو مشكلة. فإذا هذا هو الرأي، ماذا الرأي؟ الاقتراح الأول. اقتراح الأول ما هو؟ تقول في عندنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي، نقول لا، عندنا نهي ما عندنا أمر. ليش ما عندنا أمر؟ لأن المفروض ما في صلاة حتى يأمره بالصلاة، والمفروض أنه ليست مقدمة حتى يأمره بالصلاة بالخروج من باب الوجوب الغيري. فإذا لا يوجد أمر ونهي، فقط يوجد نهي، فلا يلزم أي محظور. هذا هو الاقتراح الأول. نقرأ الآن هذا المقدار وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى في المقام. وحاصل هذه المشكلة أنه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب، الواجب صفة للتخلص، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه وروحه معان. إذا قلنا ماذا؟ لا ينافي الاختيار خطابا، أو بروحه وملاكه إذا قلنا ينافيه خطابا، يعني إذا سقط الخطاب فقط على الأقل على المبنيين. فهل يلتزم بأن الخروج ليس مقدمة للواجب؟ هذا الاقتراح الأول، أو بتخصيص الاقتراح الثاني والثالث سيأتي. أما الوجه الأول هو أنه ليس مقدمة للواجب، فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده كما تقدم في الحلقة السابقة. الآن ذكرت برهان على عدم على نفي المقدمية، لأن المقدمية فرع ماذا؟ فرع التوقف، والتوقف فرع تعدد الرتبة، وبين وجود أحد الضدين وعدم الضد الآخر يوجد اتحاد في المرتبة ولا يوجد تعدد. خب، هذا الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني أن يقال هكذا: في الاقتراح الأول ماذا أنكرنا؟ الأمر أو النهي؟ أنكرنا الأمر في هذا الاقتراح الأول، قلنا ما في وجوب غيري. في الاقتراح الثاني ننكر النهي، قل التصرف الخروجي ليس بحرام، لا خطابا ولا ملاكا لابد، إلا إذا ليس بحرام خطابا للاضطرار يرجع إلى نفس المشكلة السابقة. فننكر الحرمة. لماذا؟ عفواً، قبل الاقتراح الثاني هناك جواب للمصنف على الاقتراح الأول نسيته قبل أن نذكر الاقتراح الثاني. المصنف رحمة الله عليه الاقتراح الأول ماذا كان؟ أنكر المقدمية.
الجواب
يعني
ما يجب
الخروج،
لأن
أنكر
الوجوب
الغيري.
أي
أنكر الوجوب؟
ما يجب
لا يجب الخروج، لكن يحكم العقل بأنه لا بد منه لكي لا تبتلي بمحظور أشد. المصنف يسلم بإنكار الوجوب الغيري، لكن يقول هذا الاقتراح مشكلته أنه غير مضطرد، والوجه في ذلك أن المثال لا ينحصر بما ذكر، عندنا أمثلة أخرى، ولا يكون هناك فيها تضاد كي يقال إن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الضد الآخر. يعني المثال لا ينحصر بالتصرف الخروجي في مثال الدخول إلى الدار المغصوبة والابتلاء بالتصرف الخروجي، عندنا مثال آخر لنفترض، هذا المثال ذكره في الكفاية، لنفترض أن شخصا بسوء اختياره تناول سما، بسوء اختياره فمرض وتوقف نجاته من المرض على شرب المسكر، فشرب المسكر في حد ذاته ماذا؟ حرام. وإما لا تسقط حرمته خطابا وملاكا على أحد المبنيين، وإما تسقط حرمته خطابا ولا تسقط ملاكا على المبنى الآخر. فإذا شرب الخمر كيفما كان حرام، وفي نفس الوقت مقدمة لأي شيء؟ لحفظ النفس أو للشفاء من المرض. وبين شرب الخمر والشفاء من المرض أو حفظ النفس لا يوجد نسبة التضاد، حتى نقول إن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر. إذن هذا الحل الأول يصح في بعض الأمثلة ولا يصح في بعض الأمثلة الأخرى. صار واضحا؟ فإذن هذا معنى قولي بأن هذا الاقتراح الأول ليس مضطردا، إن صح يصح في بعض الأمثلة دون التي يكون هناك تضاد، ولا يصح في الأمثلة الذي لا يوجد فيها تضاد. صار واضحا؟
لذا حتى في الجواب ما
يقبل، اي يعني باعتبار لم يناقش فيه، هناك بحث في أصل إنكار الكلام، لكن مع قطع النظر عن ذلك هذا الحل غير مضطرد. وهذا الوجه حتى إذا تم، حتى إذا تم تقصد، لا يحل المشكلة على وجه العموم، لأن هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط، بل في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقدمية فيها من قبيل من سبب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم، فإن مقدمية الشرب في هذه الحالة واضحة، إذ لا يوجد بين الشرب وبين الشفاء أو حفظ النفس من الهلكة لا يوجد ماذا؟ مقدمية، لا يوجد عفوا تضاد. إذا لا كان المانع من المقدمية ما هو؟ التضاد، هنا لا يوجد تضاد. هذا هو الحل الأول إذن، ومناقشة المصنف في هذا الحل الأول. الحل الثاني أن يقال هكذا: نرفع اليد عن النهي، لا يوجد حرمة. لماذا؟ مع أن الغصب حرام. يقول صحيح أدلة الغصب مطلقة أو عامة تشمل التصرف في مال الغير خروجا بعمومها أو إطلاقها، إلا أن هذا العموم أو الإطلاق لا بد أن يخصص أو يقيد. فيقال كل تصرف في مال الغير حرام إلا التصرف الخروج. وإن سألت عن دليل على هذا التخصيص بالنتيجة الخاص يحتاج إلى المخصص، يحتاج إلى دليل، هكذا عشوائيا لا يمكن. فالجواب أن وقوع هذا الشيء، وقوع أي شيء، وقوع اجتماع الأمر والنهي مع كونه مستحيلا يحكم العقل حينئذ بلا بدية التخصيص. وبعبارة أخرى، بعض الأمور لا تحتاج إلى دليل في مقام الإثبات، يكفي إمكانها ثبوتا للالتزام بها، لا نحتاج إلى دليل. لأن كما قيل في الترتب، الترتب إذا ثبت أنه ممكن، ما معنى الترتب؟ تقييد أحد المتزاحمين بعدم الاشتغال بالمزاحم الآخر، هذا إذا ثبت إمكانه أنه لا يلزم منه محظور خلافا لصاحب الكفاية، نفس إمكانه دليل على وقوع. يكفي أن يكون عندك أمر بمزاحم وأمر بمزاحم حتى تقول لابد أن يكون على نحو الترتب، لأن الحل انحصر بالترتب، فنفس ذلك يكون دليل على وقوعه. فيما نحن فيه لو لم نلتزم بالتخصيص ماذا يلزم؟ اجتماع الأمر والنهي، فلا بد حينئذ من الالتزام بالتخصيص. صار واضحا؟ ولذا المصنف ماذا يجيب على هذا الحل؟ إن هذا الحل إنما يتم فيما لو انحصر الحل به، أما لو كان لدينا طريق آخر للحل فلا يكون نفس الإمكان دليلا على الوقوع. متى يكون نفس الإمكان دليلا على الوقوع؟ في صورة الانحصار، إذا انحصر الحل به. أما لو كان عندنا حل آخر كما سوف يأتي ونقترح حلا آخر فلا ينحصر الأمر به، فحينئذ لا دليل على هذا التخصيص، لأنه بحسب الفرض الدليل على التخصيص ماذا كان؟ أنه تعبير الفارسي شارع نادري، لا مجال إلا لهذا الحل، فيكون هو الدليل على التخصيص. خب إذا كان له مجال حينئذ لا يكون هناك دليل على التخصيص. لذا يقول وين صرنا؟ وأما الوجه الثاني، ماذا كان الوجه الثاني في العبارة السابقة؟ بلي، أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف. يقول وأما الوجه الثاني وهو التخصيص فلا يمكن الأخذ به إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور. وما هو البرهان على امتناع التخصيص على التخصيص المذكور؟ هو الاستحالة، وهذا لا يتم إلا في صورة الانحصار. لذا يقول بتعذر أي حل آخر للمشكلة، فإذا تعذر الحل يصار إلى هذا الحل، أما إذا كان عندنا حل آخر كما سوف يأتي فلا يصار إلى هذا الحل. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث أو الحل الثالث الذي يقترح في المقام بأن يقال سلمنا بأن بين وجود أحد الضدين وترك الآخر يوجد اختلاف في المرتبة، وأن الخروج مقدمة لترك البقاء، مقدمة للتخلص من الحرام، ومقدمة الواجب واجب. نلتزم بالكبرى القائلة أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. لكن في الحقيقة يجب علينا أن نرفع اليد عن الكبرى، وهي أن مقدمة الواجب واجب، لكن لا مطلقا بل في خصوص ما نحن فيه. وهذا ما يحتاج إلى توضيح. مقدمات الواجب ابتداء نقسمها إلى قسمين: إما منحصرة بمقدمة محرمة أو غير منحصرة. غير المنحصرة إما أن تكون المقدمة المحرمة وغير المحرمة في رتبة واحدة في عرض بعضهما البعض، وإما أن يكونا في طول بعضهما البعض، فتصبح المقدمة كم قسم؟ 3 أقسام. يأتي توضيح المطلب غدا إن شاء الله.